إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر قال فإن انتقص من فريضته شيء قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من فريضته ثم يكون سائر عمله كذلك معاشر المسلمين لنتأمل في هذا الحديث العظيم الذي بين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي شعيرة الصلاة الركن الثاني من أركان هذا الدين كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فريضة عظيمة افترضها الله عز وجل على عباده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة أول أعمالك التي تحاسب عليها أيها الإنسان هي هذه الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح أي إذا صلحت الصلاة صلح ما عداها من الأعمال وإن فسدت فقد خاب وخسر فيا خيبة ويا خسارة من أفسد صلاته يا خيبة ويا خسارة من ضيع هذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى معاشر المسلمين إن مما يندى له الجبين وتتفطر له القلوب أن يؤذن المؤذن وترى الكثير من الناس عاكفين على ما هم فيه من أعمالهم الدنيوية في دكاكينهم ومحلاتهم، وهكذا على أرصفة الشوارع، إما مع الشجرة الأثيمة يسمع الأذان بعد الأذان والإقامة بعد الإقامة، وتقام الصلاة في المساجد كلها، وهو عاكف على مضغ القاد في سهو ولهو وغفلة، وكأن الأمر لا يعنيه. من يعني هذا المؤذن حين يقول حي على الصلاة، حين يقول حي على الفلاح؟ إنه يعنيك أي أنت أيها المسلم، يا من تنتسب إلى الإسلام ويا من تدعي الإسلام، إن كان إسلامك صحيحا فستجيب هذا المؤذن وستقوم لأداء صلاة افترضها الله عز وجل عليك. فقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذا هو الفارق بين الإسلام وبين الكفر، إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فإياك أيها المسلم أن تضيع صلاتك، إياك أن تكون ممن يتركون الصلاة فتخرج بذلك من الإسلام. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فيا من تنتسب إلى الإسلام وتزعم أنك مسلم وأنت مضيع للصلوات، هذا حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام عليك. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم ذلك أنهم إن لم يحصل منهم ذلك أنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقد سمعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. معاشر المسلمين، إن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة خف تعظيمها من قلوب الكثير من الناس، فأصبح يسمع الأذان ولا يحرك ساكنا والعياذ بالله من ذلك، وكأن الأمر لا يعنيه. بينما إذا نظرت إلى سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام تجد أنه عليه الصلاة والسلام وفي مرض وفاته، كما جاء عند الإمام أبي داود من حديث علي بن أبي طالب قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الوفاة يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي أمته بالصلاة، يوصي أمته بالمحافظة على الصلاة وهو في مرض الوفاة. بل جاء عند الإمام البخاري من حديث عائشة قال الأسود رضي رحمه الله: كنا عند أم المؤمنين عائشة فتذاكرنا الصلاة وتعظيم الصلاة، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وتأمل أيها المسلم في هذا الحديث العظيم ليتبين لك من خلاله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم أمر الصلاة ويعظم أمر الجماعة وشهود الصلاة في المساجد، مع ما هو فيه من المرض الذي كان مرض الوفاة آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أراد أن يخرج إلى الصلاة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقل عن الصلاة، أي بسبب المرض، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت عائشة: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، كان مريضا وأثقله المرض، وجد شيئا من الخفة والناس يصلون. قالت: فقام عليه الصلاة والسلام وخرج. خرج بعد أن صلى بهم أبو بكر وهم في أثناء صلاتهم. على أي حال خرج يا ترى عليه الصلاة والسلام؟ تقول عائشة: خرج بين رجلين، أي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهما العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، هذا يحمله من يمينه والآخر يحمله عن شماله لشدة مرضه. قالت عائشة رضي الله عنها: تخط رجلاه في الأرض. تخيل هذا المنظر، والنبي عليه الصلاة والسلام مع شدة ما هو فيه من المرض يريد أن يشهد الجماعة، ويخرج على هذه الحال يحمله رجلان من أصحابه، ومن شدة ثقل المرض عليه لا تحمله رجلاه بل تخط رجلاه في الأرض من شدة ما هو فيه من المرض عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحرص على أن يشهد الصلاة، يحرص على أن يخرج إلى الصلاة. واليوم أصبح الكثير من الناس مع ما هو فيه من العافية والصحة في جسده يتخلف عن الجمع والجماعات، بل ربما يضيع الصلوات بالكلية والعياذ بالله من ذلك. وقد سمعت حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام على هذا الصنف من الناس. أين نحن من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ومن سنته وهو يخرج على هذه الحال عليه الصلاة والسلام من أجل أن يشهد الصلاة، فيأتيان به ويقعدانه إلى جنب أبي بكر فيصلي عليه الصلاة والسلام جالسا والناس يصلون خلفه قياما. معاشر المسلمين، إنه قد خف تعظيم هذه الشعيرة العظيمة من قلوب الكثير من الناس، ولذلك هان عليهم أن يتخلفوا عنها، بل هان على الكثير منهم أن يضيعها والعياذ بالله من ذلك. فالحفاظ، الحفاظ على الصلاة، يا من تريد الأمان من الشرك والكفر حافظ على الصلاة، يا من تريد البراءة من النفاق حافظ على الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يا من تريد أن يحفظك الله عز وجل، يا من لك أعداء تخشى منهم وتخاف وتريد من الله عز وجل أن يحفظك، حافظ على الصلوات لا سيما صلاة الفجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وكنفه ورعايته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. صلاة الفجر مع الجماعة من أسباب حفظ الله عز وجل لك، ومن أسباب رعاية الله تبارك وتعالى لك، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود من قوله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو رجل ممن عذر الله من الضعفاء. هذا عبد الله بن مسعود يحكي الواقع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ما يتخلف عن الصلوات إلا منافق والعياذ بالله من ذلك، أو شخص معذور ممن هو من المرضى والضعفاء. وهكذا يخبر أن ترك الصلاة في الجماعة من أسباب الضلالة، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، قال: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يا خارج الصحيح قال: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي هم به لما في البيوت من النساء والذرية، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يهم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وهمه عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة. وأصرح من ذلك ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال: فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته. فلما ولى الرجل دعاه فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء عند الإمام أبي داود قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الأعمى الذي علم عليه الصلاة والسلام من حاله أنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فكيف بكثير ممن رزقهم الله عز وجل أعينا ويتخلفون عن الصلوات ويتخلفون عن الجماعات من غير ما عذر شرعي. معاشر المسلمين، إن هذه الشعيرة العظيمة والعياذ بالله آخر ما ينتقض من شعائر الإسلام، فقد ثبت من حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. قال: فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. فإذا انتقضت هذه العروة التي هي آخر عرى الإسلام تنتقض، فماذا تتوقع بعدها؟ قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نك من المصلين. أول سبب يذكرونه أنهم ضيعوا الصلوات، أنهم لم يحافظوا على هذه الفريضة العظيمة التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها. وإن من ضيع الصلاة لا يتورع عن أي منكر من المنكرات ولا عن معصية من المعاصي، لأن الصلاة حصن حصين تعصنك بإذن الله عز وجل إذا أديتها كما أمرك الله، تعصنك من الوقوع في معصية الله كما قال الله عز وجل: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا إذا أديت كما أمر الله عز وجل. ولهذا ذكر الله في كتابه بعض الصفات الذميمة ثم استثنى من هذه الصفات، أي ذكر ممن سلم من هذه الصفات من يحافظون على الصلوات. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالحفاظ الحفاظ على الصلوات معاشر المسلمين، والحفاظ الحفاظ على الجماعات، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.